أعوذ بالله من الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. قال: وكذلك فيما إذا كان في أحد الطرفين ما يوجب سقوط التكليف لو كان موردا له، ومثاله أن يعلم إجمالا بأن أحد الحليبين من الحليب المحرم. الكلام كان في سقوط الركن الأول من أركان قاعدة منجزية العلم الإجمالي. الركن الأول كان شنو؟ أحسنت، أن يكون هناك علم بالجامع. فإن لم يكن هناك علم بالجامع فتسقط منجزية العلم الإجمالي. قلنا المصنف يذكر حالات أربعة يزول فيها العلم بالجامع ويختل فيها هذا الركن. الحالة الأولى تقدمت بالأمس، وهو أن يعلم الشخص بخطئه فيزول علمه الإجمالي، فلا يكون لديه علم بالجامع. الحالة الثانية أن يشكك بذلك، أي كذلك أيضا يزول العلم بالجامع. الحالة الثالثة وهي محل الكلام لزوال العلم بالجامع، وهي أن يكون المكلف مضطرا إلى أحد الفردين ويعلم إجمالا بنجاسة إما هذا الحليب الأول وإما هذا الحليب الثاني. عند حليبين، قدحين، إناءين فيهما حليب، الأول ساخن مثلا والثاني بارد، حليبين، وعلم علما إجماليا بنجاسة ماذا؟ أحدهما، فيعلم بحرمة أحدهما، مو أحدهما قطعا حرام، إن أحدهما نجس، إلا أنه كان مضطرا لشرب البارد. الحليب البارد هو مضطر لشربه. في هذه الحالة مضطر يشرب، مريض يكون يشرب البارد الآن، في هذه الحالة يزول علم بالجامع، وهو نجاسة أحدهما، عفوا حرمة أحدهما. ليش يزول؟ لأنه لو كان النجس هو البارد وهو الحرام فتزول تلك النجاسة وترتفع لا نجاسة. ليش؟ لأنه مضطر إليه بحسب الفرد، مو تزول النجاسة، عفوا تزول الحرمة، لا حرمة إنه مضطر إليه. وإذا كان النجس والحرام واقعا هو الساخن فهو باقي ماذا؟ باقي حرمته. طبعا تزول الحرمة، مقصود بالحرمة الحرمة الفعلية، ما تنجز الحرمة، ما منجز عليه، مو الحرمة في مرحلة الجعل، مو ولا حرمة في مرحلة التنجيز والفعلية ماكو، وإحنا اللي همنا هاي، اللي همنا الحرمة في مرحلة التنجيز والفعلية، لأن علم الإجمال ينجز الحرمة، ينجزها يعني، ويعني هاي الحرمة واصلة لدرجة الفعلية، بينما نحن نعلم بأنه لا حرمة فعلية. وين؟ في البارد. فإذا كانت الحرمة، أعيد، إذا كانت الحرمة الفعلية في البارد فهي مرتفعة، وإذا كانت الحرمة وين؟ في الساخن فهي باقية. إذا كان كذلك لا يكون لديه علم بنجاسة أحدهما قطعا، ما عنده علم بالجامع. ليش ما عنده علم بالجامع؟ لأن النجاسة إذا كانت بالبارد واقعا فقد زالت حرمته، حرمة البارد، فلا حرمة في البارد لأنه مضطر إليه، ارتفعت حرمته، ولا حرمة بالآخر لأن النجاسة وين موجودة؟ بالبارد، فالآخر ليس بحرام قطعا. إذن لا حرمة في هذه الحالة، منو لا؟ في هذه الحالة لا حرمة. نعم، إذا كانت النجاسة واقعا في الساخن فالحرمة ماذا؟ موجودة في الساخن باقية. هو هذا جاي يقول هسه، فلا فالحرمة موجودة وثابتة في الساخن، فالحرمة موجودة وثابتة في الساخن في هاي الحالة، وهي أن يكون النجس واقعا ثابت بالساخن، فالحرمة موجودة وثابتة. وياي فالمكلف بهاي الحالة أقول له إذن أنت تعلم قطعا بأن أحدهما نجس ولا ما يصير عنده علم؟ هاي شنو علاقته؟ هذا علاقته بعد ما يصير عنده علم بأن أحدهما قطعا نجس. ليش؟ لأن قد يكون كل منهما شنو؟ قد يكون كل منهما ليس من نجس، لو ما قد يكون عفوا ليس بحرام. أقول له عندك علم بأن أحدهما قطعا حرام؟ قل لا. ليش؟ لأن قد يكون كل منهما ليس بحرام. متى؟ إذا كان النجس هو البارد المضطر إليه، فماكو حرمة لا بالبارد لأنه مضطر إليه، ولا بذاك لأن الحرمة موجودة النجاسة موجودة بهذا البارد بحسب الفرد. واضح؟ بهاي الحالة ماكو حرمة لا في البارد بحسب الفرد. ليش؟ لأنه مضطر إليه فزالت حرمته لو كان هو كان النجس، مو لو كان، ولا في الساخن لأن الساخن لا نجاسة فيه. نعم، على تقدير أن يكون منه النجاسة، أن تكون النجاسة في الساخن، على هذا التقدير الساخن ماذا؟ حرام. على هذا التقدير إذا ما عنده علم قطعا بأن أحدهما نجس، لأنه حتى يقطع بأن أحدهما نجس لابد ما عنده احتمال شنو؟ كل منهما طاهر، يجتمعان العلم بأن أحدهما قطعا نجس مع احتمال أن كل منهما طاهر ما يجتمعان، مو؟ إذا عندك علم هذا العلم لا يشوبه ماذا؟ احتمال الخلاف. مجرد أن يشوب احتمال الخلاف ينقلب عن كونه ماذا؟ علما. هذا مو علم، مو ملتفتين ياله لا يصير يقول والله هذا شنو؟ موبايل مثلا، قطعا موبايل مع احتمال أنه ليس موبايل، ما يصير. مجرد أن يحتمل أنه ليس موبايل إذن هو ليس قاطع، هاي واضح المفروض. فالقطع كشف تام 100%، ماكو احتمال الخلاف. هذا عندك كشف تام بنجاسة أحدهما قطعا؟ ما عنده. ليش ما عنده؟ لوجود احتمال أن كل منهما، قل وياي، كل منهما ليس بحرام. هذا ما عنده قطع وعلم بأن كل منهما حرام، لاحتمال أن كل منهما حلال. منين يجي هذا الاحتمال؟ على تقدير أن يكون النجاسة في البارد فلا حرمة في كل منهما، كل منهما يكون حلال. إذا ليس لديه علم بحرمة ماذا؟ كل منهما، فيزول العلم بالجامع، يزول العلم، ما عنده علم بالجامع. واضح هذا؟ فالبارد خب مضطر إليه لا حرمته، إذا سأل العلم بالجامع ماكو حرم بعد بالبارد. والساخن يكون مشكوك الحرم، مشكوك الحرم يحتمل أنه حرام، يحتمل أن النجاسة فيه فيكون حراما، ويحتمل أن النجاسة ليست فيه فلا يكون فيك بدء، فيجري فيه البراءة. واضح إن شاء الله. إذن هذا الحالة الثالثة التي يزول فيها العلم بالجامع، وهي فيما إذا اضطر المكلف إلى أحد الفردين أو الأفراد فيزول العلم بالجامع، لأنه إذا اضطر إلى أحد الأفراد حينئذ تزول حرمة ذلك الفرد، فيكون الفرد الآخر مشكوكا بالشك البدوي فتجري فيه البراءة. واضح هذا؟ قال وكذلك فيما إذا كان في أحد الطرفين ما يوجب سقوط التكليف، لو كان هذا الطرف موردا له للتكليف، لو كان هذا الطرف موردا للتكليف فالتكليف قد سقط، لأن في هذا الطرف ما يوجب سقوط التكليف. ومثاله أن يعلم إجمالا بأن أحد الحليبين من الحليب المحرم، يعلم بأن أحد الحليبين قطعا محرم، ولكنه مضطر إلى الحليب البارد منهما من الحليبين اضطرارا. بس احنا شوية بالتقرير دخلنا قضية النجاسة، لا خلينا نشيل قضية النجاسة أوضح السبب. أحد الحليب من حليب محرم، ليش مأخوذ من حيوان غير مأكول لحم مثلا؟ واضح. وأحد الحليبين لا، حليب حلال مأخوذ من حيوان مأكول اللحم. مضطر إلى الحليب البارد منهما اضطرارا يسقط الحرمة، لو كان هو البارد الحرام، لو كان البارد هو الحرام فالاضطرار ماذا؟ يسقط تلك الحرمة. ففي مثل ذلك لا يوجد علم بجامع الحرمة، إذ لو كان الحليب المحرم هو الحليب البارد فلا حرمة فيه فعلا بسبب الاضطرار. لو كان المحرم هو البارد فماكو حرمة للاضطرار، ولا في الآخر فماكو حرمة لا في هذا البارد ولا وين في الآخر. ليش لا في البارد؟ لأن البارد وإن كان واقعا حرام إلا أنه مضطر إليه فارتفعت الحرمة. ولا في الآخر، لأن آخر حليب حلال فالحرمة لا في هذا ولا في هذا. ففي هذه الحالة وهي كون الحرام هو البارد المضطر إليه كل منهما يكون حلال، ولو كان الحرام هو الحليب الآخر فالحرمة ثابتة فعلا. وين؟ في هذا الآخر. وهذا يعني أن الحرمة لا يعلم ثبوتها فعلا في أحد الحليبين. ليش؟ لأن أكو احتمال أن كل منهما ماذا؟ طاهر، أن كل منهما حلال. من إجى هذا الاحتمال؟ الاحتمال أن يكون الحرام هو البارد فالحرمة فيه مرفوعة، والآخر شبيه قطعا حلال، مو؟ يعني آخر هو أصلا حلال، الحرام هو البارد كان ولكن الحرمة ارتفعت للإضطرار. في هذه الحالة في هذا الاحتمال كل منهما حلال، إذن أكو احتمال كل منهما حلال. فإذا أكو احتمال كل منهما حلال إذن لا يعلم قطعا بنجاسة ماذا؟ أحدهما. ما عنده علم، قلنا العلم بالجامع علم تفصيلي، أنا ما عنده علم بالجامع. قال ومن أجل ذلك يقال أن الاضطرار إلى طرف معين للعلم الإجمالي، إلى طرف معين للعلم الإجمالي متعلق بطرف، إلى طرف من العلم الإجمالي الاضطرار إلى هذا الطرف يوجب سقوطه، سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية. هذه الحالة الثالثة لاختلال الركن الأول. الحالة الرابعة لاختلال الركن الأول وهو العلم بالجامع هي أن يأتي المكلف بفعل مترسلا، إيش فعل مكلف جاء به؟ مو لأنه مكلف به، لا، وإنما هو إرادته وقعت على الإتيان بذلك الفعل فجاء به. ثم بعد ذلك حصل عنده علم إجمالي، بعد أن جاء بالفعل حصل عنده علم إجمالي بأن الواجب إما ذاك الفعل الذي جاء به، وإما ماذا؟ وإما فعل آخر. نفرض هو تصدق على زيد، إيش أراد أن يتصدق على زيد؟ فتصدق على زيد. بعد ما تصدق على زيد علم إجمالا بأنه يجب عليه إما أن يتصدق على زيد، وإما مثلا أن يصوم يوما. في هذه الحالة أيضا ماذا؟ يسقط العلم بالجامع. ليش؟ لأنه لو كان التكليف واقعا وين؟ في التصدق، فقد سقط لما سقط؟ سقط، امتثله وجاء به، فلا يكون الواجب لا التصدق لأنه سقط امتثله، ولا منه، ولا الصوم. ليش؟ إن التكليف واقعا ثابت وين؟ في التصدق، على هذا التقدير، فكل منهما يكون ليس بواجب. ولو كان التكليف واقعا ثابت في الصوم فشنو؟ فهو ثابت، ما جاء بالصوم. فهنا أيضا يزول العلم بالجامع، فلا يعلم بوجوب أحدهما. ليش لا يعلم بوجوب أحدهما؟ لأن عند احتمال أن كل منهما ماذا؟ ليس بواجب. من أجل هذا الاحتمال؟ لاحتمال أن الواجب هو التصدق، وقد تصدق، إذن لا وجوب لا في التصدق لأن جاء به، ولا في الصوم لأن حسب الفرض على هذا التقدير أن الواجب التصدق، فعلى هذا الاحتمال كل منهما ليس بواجب. واضح؟ إذا ما يقطع بوجوب أحدهما. فإذا ما عنده علم بوجوب أحدهما إذا لا علم بالجامع، مثل الحالة الأولى. الفرق عن الحالة الأولى أنه زال هناك أحد الطرفين، زال عنه التكليف لو كان ثابتا فيه واقعا للإضطرار، بينما هنا زال التكليف عن أحد الفردين لو كان ثابت فيه واقعا للامتثال. بس الشيء واضح، ما عنده علم بالجامع لاحتمال أن يكون كل منهما ليس بواجب. فإذا عنده هذا الاحتمال قلنا ماكو علم. قال: ومن حالات اختلال الركن الأول أن يأتي المكلف بفعل مترسلا هكذا على رسله جاء به، ثم يعلم إجمالا بأن الشارع أوجب أحد الأمرين، إما ذاك الفعل الذي جاء به، وإما فعل آخر. فعلى الأول، يعني على تقدير أن يكون الواجب هو الأول الذي جاء به، يكون التكليف قد سقط بالإتيان بالمكلف به بذلك الفعل، فالتكليف ليس ثابت في هذا الفعل لأن سقط امتثله، ولا في الآخر لأن بحسب الفرض الواجب هذا. وعلى الثاني، يعني على تقدير أن يكون الواجب الفعل الثاني، يكون التكليف ثابتا، فالتكليف لا يعلم ثبوته فعلا، يعني عند احتمال أن كل منهما لا تكليف فيه، وهو احتمال أن يكون التكليف ثابت في الأول الذي جاء به، وهذا التكليف قد سقط. هاي هي حالات اختلال الركن الأول. ما أدري واضحة؟ واضح؟ سؤال؟ أما حالات اختلال الركن الثاني، الركن الثاني شنو كان هو؟ اللا يسري العلم بالجامع إلى العلم ماذا؟ إلى العلم بالفرد المعين، لأنه إذا سرى العلم بالجامع إلى الفرد سيصبح العلم ماذا؟ تفصيلي. المصنف ذكر صورتين لذلك، لسراية العلم من الجامع إلى الفرد. الصورة الأولى هو المكلف كان عانيا بنجاسة أحد الإناءين، بعد ذلك علم بأن النجس من أحد الإناءين هو الأول، خب لا إشكال حينئذ بأن هذا العلم يسري من الجامع المن إلى الفرد، ويصبح المعلوم من هو الأول، معلوم النجاسة الأول، وأما الثاني فيكون مشكوكا بالشكل بدو فتجري فيه البراءة. في هذه الحالة إذا سرى ينحل العلم الإجمالي، ما عنده علم إجمالي، وهذا ما يقال من أن العلم الإجمالي ينحل بالعلم التفصيلي. فعلا وجدانا ماكو علم إجمالي، ما عنده علم إجمالي، علم إجمالي علم بالجامع وشك وين؟ في الأطراف. هذا بعد أن يعلم بأن النجس هو الأول يبقى عالم بنجاسة أحدهما؟ لا، وإنما الذي يعلم به نجاسة هذا، نجاسة هذا بالتفصيل، وأما الآخر مشكوك بالشكل بدون، فتجري البراءة عن الآخر للشك البدوي، وأما هذا الذي علم بنجاسته تفصيلا فتكون تلك النجاسة ثابتة للعلم التفصيلي. واضح؟ ماكو علم إجمالي، لا من نجيب علم، ما عنده علم، فأكو احتمال أنه تنجس بشيء آخر. فإذا كان هيك بحيث هو يقطع بطهارة أحدهما ويقطع بنجاسة ماذا؟ أحدهما، هيك ترد فرضون أنتم؟ لا إحنا ما فرضين هيك، فرضين بأنه يعلم بنجاسة أحدهما، ما عنده قطع آخر وهو أن أحدهما قطعا ماذا؟ طاهر. إيه هو عند علم إجمالي،
يعلم بالنجاسة
في أحدهم،
بعدين علم
تعيين النوم بالضبط، أما الآخر مو بالضرورة يكون معلوم الطهارة. فإحنا ما فارضين في العلم الإجمالي أن أحدهما الآخر كان مقطوع الطهارة، ما فارضين هيك. فإذا فارضين هيك كما تقولون خلاص، فالآخر بعد يكون معلوم الطهارة.
أقول ليش نفرض أنه مشكوك،
وإحنا ما فارضين علم أصلا بالطهارة، فإذا ما فرض العلم بالطهارة يكون مشكوك، فنحتاج أن نتكلف شنو فرض العلم بالطهارة، أنه قاطع بأن أحدهما طاهر، وإحنا ما فرضين هذا بالعلم الإجمالي، ناظرين إلى أنه يعلم بنجاسة أحدهما، واضح؟ فالآخر يكون مشكوكا. نعم إذا تردون فرضون هيش مثل ما تقولون أنتم أحدهما قطعا طاهر وأحدهما قطعا يصير عنده علم إجمالي، وهذا إن شاء الله احنا ما فارضين هذا، تفرضون هذا كما تقولون، إذا فرضت هيج بأن أحدهما قطعا نجس وأحدهما قطعا طاهر وعاليا بأن النجس الأول خلاص فيقطع بأن الثاني شنو هو الطاهر. لا
يعني
هي نجاسة
واحدة
شان
يعلم بها
الجمال صارت إلى الفرق. إيه إحنا قاعد نسوي كلام صحيح يعلم بأن نجاسة واحدة ويعلم بأنها سقطت في أحدهما إلا أنه إحنا الإناءين قبل أن يعلم بنجاسة بالنجاسة قطعان هل كان قاطع بطهارتهما فارضين هيك إحنا لو لا مو شرط هذا إناء جبته أنا مش مدري إنها طايحة بنجاسة قبل ما طايحة الثاني هم هنا الآن سقطت نجاسة ما أدري وين بالحالة كل منهم ما كان مقطوع الطهارة أصلا إلا أنهم طاهر شنو طاهر طاهر بالأصل أصل الطهر. أما إذا فرضنا كما تقولون لا هو قاطع هذا الإناء أنا أقطع بطهارتي وهذا أقطع بطهارتي ثم عليت بنجاسة أحدهما إيه كما تقولون واضح. هاي الحالة الأولى لاختلال الركن الثاني. الحالة الثانية أيضا ينحل العلم الإجمالي ولكن ينحل بعلم إجمالي آخر أصغر من العلم الإجمالي الأول. كما إذا علم مثل مصنف بهذا المثال بأن إناءين نجس من ضمن الآنية العشرة عند عشر آنية يعلم بأن إناءين بهم نجسين من ضمن هذه العشرة ثم بعد ذلك علم بأن الإناءين النجسين في ضمن الخمسة الأولى خب لا إشكال ولا ريب حينئذ هاي الخمسة الأولى تكون معلومة بالعلم الإجمالي بنجاسة إناءين من ضمن الخمسة. أما الخمسة الثانية تكون مشكوكة بالشك البدوي فتجري فيها البراءة. فنحل العلم الإجمالي كما نحل بالعلم التفصيلي نحل أيضا ماذا بالعلم الإجمالي الأصغر. لا 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 حط المثال شلون هو عنده عشر آنية يعلم بنجاسة إناءين من ضمن العشرة ثم هذين الإناءين النجسين عالم بأنهما في ضمن الخمسة الأولى خب هاي الخمسة الأولى صارت معلومة بالعلم الإجمالي والخمسة الثانية ما يعلم بأن أحدهما نجس ما عنده علم مو لولا منين يجيب العلم الإناءان النجسان عالما بأنهما في ضمن الخمسة الأولى فالخمسة الثانية هل يعلم بأن أحدهما نجس؟ لا منين نعلم؟ السر خمسة الخمسة الأولى فالإناءين معلومي النجاسة هما ثابتان وين؟ في الخمسة الأولى فالخمسة الثانية يقول لا تعلم بأن أحدهما نجس؟ يقول لا شو مدري؟ ما أعلم لأن الإناءين النجسين تبين أنهم الخمسة الأولى مثل علم التفصيل تماما إلا أن هنا الإناءان معهما ثلاثة مو هناك بالعلم التفصيل يتعين بهذا فالآخر يكون مشكوك بالشكل بدوي هنا تعين في هاي الخمسة الإناءين تعينا في ضمن الخمسة خب الخمسة الثانية ليست معلومة شنو النجاسة ليس ولا أحدهم معلوم النجاسة تكون الخمسة مشكوكة بالشكل بدوي فتجري فيها البراءة واضح إن شاء الله. فهنا أيضا سرى العلم بالجامع إلى بعض الأفراد مو هناك سرى إلى الفرد المعين بالصورة الأولى هنا أيضا سرى خلينا نعبر عنه إلا أنه سرى لمن إلى أفراد غير معينة إلى فردين من ضمن خمسة حتى ندخلها هاي وين في اختلال الركن الثاني وهو سراية العلم الإجمالي. واضح إن شاء الله؟ مسامحة، ولا بالحقيقة هو أنا ما صار انتقل من الجامع إلى فرد معين مثل الصورة الأولى، لأنه هي حالة ثانية من حالات انحلال العلم الإجمالي. غايته أنه بالصورة الأولى ينحل العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي، بينما هنا ينحل العلم الإجمالي بعلم إجمالي آخر أصغر منين؟ من علم الإجمالي الأول. واضح. ثم المصنف يذكر شروط لانحلال العلم الإجمالي بعلم إجمالي آخر، يذكر شرطين. الشرط الأول أن يكون أو أن تكون أطراف العلم الإجمالي الصغير أقل من أطراف العلم الإجمالي الكبير، وتكون بعضها بعض تلك الأطراف. لوضوح أنه لو كانت أطراف العلم الإجمالي الصغير أكثر من أطراف العلم الإجمالي الكبير، ولما كان صغيرا لمن حل العلم شنو الإجمالي، يعني هو يعلم بنجاسة إناءين من ضمن العشرة، فإذا علم بنجاسة إناءين في ضمن 15 ضاف لعد 5 الأول ينحل يزيد بعد. ما يصير عندي علم إجمالي وشك بدوي، لا زيد الأطراف، فحتى ينحل لابد أطراف العلم الإجمالي الصغير بعض أطراف منه الكبير، فيعلم بنجاسة 2 في 10 الصغير 2 في 5 حينئذ ينحل إلى 5 معلومة من العلم الإجمالي و5 مشكوكة بالشكل بدو. واضح هذا؟ بهاي الحالة ينحل. أما إذا كان أطراف العلم الإجمالي الثاني الذي يحل الأول هي أكثر من أطراف الأول، لا ينحل الأول كما هو واضح. ما لازم التفتين وياي؟ هاي الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون المعلوم بالإجمال بالعلم الثاني الذي يحل العلم الأول هي مساوية المعلوم بالإجمال، هو مساوي للمعلوم بالإجمال في الأول. بمعنى إحنا بالعلم الإجمال الأول نعلم بنجاسة إناءين في ضمن العشرة، فلا بد بالعلم الإجمال الثاني أن أعلم أيضا بنجاسة إناءين في ضمن 5 فكون مساوي إليه. أما إذا أعلم بنجاسة إناء في ضمن 5 ينحل بعد الأول؟ ما ينحل. ليش؟ لأن الإناء 5 الثاني أعلم بنجاسة أيضا إناء، فأبقى أعلم بنجاسة إناءين في ضمن 10 ما سوين شيء. فحتى ينحل العلم الإجمالي الأول لابد أن يكون المعلوم بالإجمال بالعلم الثاني مساويا المعلوم بالإجمال بالعلم الأول. فإذا كان المعلوم بالإجمال إناءين لابد أن أعلم بالعلم الإجمال الثاني أيضا بنجاسة إناءين في ضمن 5 حينئذ يقول هاي 5 معلومة العلم الإجمالي والخمسة الثانية مشكوكة بالشكل بدو. أما إذا كان يعلم بنجاسة إناء في ضمن 5 ما ينحل. ليش؟ لأن الإناء الثاني وين موجود؟ في ضمن 5 الثاني، فيبقى عالم بنجاسة إناءين أيضا في ضمن 10 فلا ينحل حينئذ. وكما ينحل العلم الإجمالي قد ممكن بداية ما قرأنا، قال ويختل الركن الثاني فيما إذا علم المكلف إجمالا بنجاسة أحد المائعين ثم علم تفصيلا بأن أحدهما المعين نجس ففي مثل ذلك لا يبقى العلم واقفا على الجامع، بل يسري إلى الفرد، وهو معنى ما يقال من انحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي والشك البدوي. وكما ينحل العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي نتيجة لاختلال الركن الثاني، كذلك قد ينحل بعلم إجمالي أصغر منه لاختلال هذا الركن أيضا، يعني هذا الركن الثاني. شنو الركن الثاني؟ أن يبقى العلم واقفا على الجامع. شنو الجامع؟ نجاسة إنائين في ضمن العشرة. هنا لم يبقى، سرى، إلا أنه سرى إلى مو للمعلوم تفصيلا، مو للفرد المعين، سرى إلى أفراد ماذا؟ غير معين، إلى بعض الأفراد غير شو نسميه؟ هذا الصغير والكبير. فأنا أيضا سرى إلى أنه لم يسري إلى الفرد المعين. وتوضيح ذلك أن قد نعلم إجمالا بنجاسة مائعين في ضمن عشرة، فهذا العلم الإجمالي له عشرة أطراف، والمعلوم بالإجمال فيه اثنان منها من العشرة. وقد نعلم بعد ذلك إجمالا بنجاسة مائعين في ضمن هذه الخمسة بالذات من تلك العشرة، فينحل العلم الإجمالي الأول بالعلم الإجمالي الثاني، ويكون الشك في الخمسة الأخرى شكا ماذا؟ بدويا، ما يعلم بنجاسة أحدهم، لأن العلم بجامع اثنين في عشرة سرى إلى خصوصية جديدة، وهي فهنا أيضا سرى، لكن سرى إلى خصوصية جديدة وهي نجاسة إنائين في ضمن الخمسة، وهي كون الاثنين في ضمن الخمسة، فلم يعد التردد في نطاق العشرة بل في نطاق الخمسة، ويسمى العلم الإجمالي المنحل بالعلم الإجمالي الكبير، والعلم الإجمالي المسبب لانحلاله يسمى بالعلم الإجمالي الصغير. ليش يسمى صغير؟ لأن أطرافه أقل عددا، خمسة أطرافه، ويعبر عن ذلك بقاعدة انحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير. ويتوقف انحلال علم إجمالي بعلم إجمالي ثان أولا على أن تكون أطراف الثاني الصغير بعض أطراف العلم الأول المنحل الكبير، كما رأينا في المثال الأول أطراف عشرة، الثاني بعض أطراف الأول وهي شقد؟ خمسة. ليش؟ لأنه إذا كان أطراف أكثر ما يكون حلال، ما يصير عندي علم تفصيلي وعلم شنو؟ علم إجمالي، عفوا علم إجمالي وشك بدوي. وثانيا على أن لا يزيد عدد المعلوم بالإجمال في العلم الأول المنحل على المعلوم بالإجمال بالعلم الثاني، كون الأول المعلوم بالإجمال فيه ليس أزيد منين؟ من المعلوم بالإجمال بالعلم الثاني، ليس أزيد، إما مساوي له، وإما الصغير المعلوم فيه بالإجمال أكثر منين؟ أكثر من الكبير. على كلا التقديرين يصدق أنه ليس بأزيد، المعلوم بالإجمال في الكبير ليس بأزيد من المعلوم بالإجمال في الصغير، أي ليس بأزيد، يصدق في حالتين، أن يكون مساوي له، الحالة الثانية أن يكون المعلوم بالإجمال في الصغير أكثر، كما إذا علم بنجاسة ثلاثة آنية في ضمن هاي الخمسة. إناءين من الآنية النجسة التي كان في العشرة، وشنو إناء ثالث علم به مثلا في ضمن الخمسة، ينحل ما ينحل؟ الكبير ينحل. ما أدري واضح جاي يقوله؟ على أن لا يزيد عدد المعلوم بالإجمال في العلم الأول المنحل على المعلوم إجمالا بالعلم الثاني. فلو زاد المعلوم بالإجمال في الأول لم ينحل، كما لو افترضنا في المثال أن العلم الثاني تعلق بنجاسة مائع في ضمن الخمسة، فالمعلوم بالإجمال واحد بالثاني، أما بالأول اثنين، فالمعلوم بالإجمال في الأول أكثر من المعلوم بالإجمال في الثاني فلا ينحل، تعلق بنجاسة ماء في ضمن الخمسة، فإن العلم الإجمالي بنجاسة الماء الثاني في ضمن العشرة يظل ماذا؟ ثابتان. فيبقى شنو؟ عالم بنجاسة علق الإناء في ضمن العشر. واضح إن شاء الله. ويختل الركن الثالث، هذا يأتي كلام عنه إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.